الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، جزا الله خيرا أخانا عبد الملك بن أمين على هذه الكلمة الطيبة النافعة التي تحدث فيها عن الصدق وعن الكذب، وأن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. فالصدق من أعظم الأخلاق، والكذب كما هو معلوم من شر الأخلاق، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدق يدعو إلى البر، والبر يدعو إلى الجنة، والكذب يدعو إلى الفجور، والفجور يدعو إلى النار. فالكذب مفتاح للفجور، مفتاح لكل شر، والصدق مفتاح لكل خير. والصدق محبوب، والنفوس تحب من اتصف بالصدق، وتبغض من تحلى بالكذب. والكذاب حاله من شر الأحوال، فإنه لا يستأمن على شيء. الكذاب لا يستأمن على شيء والعياذ بالله. الكذاب ما تأمنه في أخباره، ما تأمنه على دينك، ما تأمنه حتى في أمور الدنيا. والناس يمقتون الكذاب حتى في المعاملة الدنيوية، في البيع والشراء وفي غير ذلك، ويحبون من اتصل بالصدق. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويدخل في هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يدخل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة دخولا أوليا، فهم أئمة الصدق، وهكذا من جاء بعدهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم القيامة ينتفع العبد بصدقه مع ربه سبحانه وتعالى، وهكذا بصدقه مع الخلق. فهذا موضوع من المواضيع المهمة ما يتعلق بالحث على الصدق والتنفير عن الكذب. فجزا الله خيرا أخانا عبد الملك على هذه الموعظة الحسنة الطيبة. وقفنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في العقيدة الواسطية عند قوله رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يزر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو تلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مشهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وإنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الموضع من أحسن الكلام، كلام مختصر جميل مفيد نافع، بين فيه ما قد يحصل أو ما حصل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين إما من الذنوب المحققة وإما من الأمور التي اجتهدوا فيها، واعتذر لهم أحسن اعتذار رحمة الله عليه. فهذا الكلام الذي ذكره في هذا الموضع من أحسن الكلام في الذب عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع اختصاره، وإن كان الكلام في هذه الأمور مبسوط على سبيل التفصيل، لكن هذا الجواب العام يعتبر جوابا كافيا في كل أمر طعن فيه على بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن الزلل الذي حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إما أن يكون من الذنوب المحققة الذي ما فيه شيء من التأويل، ذنب محقق ما فيه شيء من التأويل، وإما أن يكون من أمور الاجتهاد. فإن كان الذنب من الأمور المحققة فهم أولى الناس بمغفرة الله عز وجل، كيف وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة وكلا وعد الله الحسنى، فهم أولى الناس بمغفرة الله عز وجل بسبب ما قاموا به من الأمور العظيمة، ما قاموا به من نصرة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومن جهادهم في سبيل الله عز وجل، ومن تضحيتهم بأموالهم وأنفسهم وما يملكون من أجل الله عز وجل ومن أجل رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعلو هذا الدين، وما قاموا به من نشر العلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما بلغ إلينا الدين إلا من جهة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فوصل إلينا القرآن عن طريقهم ووصلت إلينا السنة عن طريقهم، فكل خير حصل في الأمة بعد الصحابة كل خير هم الذين تسببوا فيه، فهم الذين أوصلوا هذا الخير إلى الناس، فكم لهم من الحسنات وكم لهم من الأجور فيما بلغوه من كتاب الله عز وجل أو فيما بلغوه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلهم من الحسنات العظيمة الكثيرة التي تنغمر في تلك الحسنات ما حصلت منهم من السيئات المحققة من الذنوب المحققة، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فكيف إذا كان الماء من البحار العظيمة؟ فحسنات القوم أعظم من البحار العظيمة. فإن تكون السيئات وإن تكون تلك الذنوب المحققة التي حتى لو افترضنا أنهم أصروا عليها أنهم ماتوا عليها على سبيل الافتراض، وإلا فهم أسرع الناس إلى التوبة، لكن لو حملنا الأمر على أبعد المحامل وأنها ذنوب محققة ماتوا وهم مصرون على تلك الذنوب المحققة، فإنها تنغمر في بحار حسناتهم رضي الله عنهم أجمعين، وهم أولى الناس بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف وكثير من تلك الذنوب أو تلك الأمور التي تنسب إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هي من مسائل الاجتهاد، والمجتهد إن اجتهد فأصاب الحق فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فالمجتهد منهم دائر بين أجر وأجرين. والعائب للصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما له إلا الإثم، ما له إلا الإثم والسيئات، أما هم فهم بين الأجر والأجرين على اجتهادهم رضي الله عنهم أجمعين. فالواجب هو كف الألسن عما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الفتن ومن غيرها، ونمتثل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية واردة في الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، لأن الله عز وجل قبل ذلك قال المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم المهاجرون، جمعوا بين الهجرة والنصرة. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهؤلاء هم الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو الواجب. وما حصلت من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الشأن فيها أن تطوى ولا تروى، تطوى تلك الأخبار ولا تروى. ومن الخطأ الكبير أن يتحدث المتحدث بتلك الفتن في أوساط عامة الناس، فإن كثيرا من الناس ما عندهم الميزان الشرعي ولا يضعون الأمور في مواضعها، فإنما ذكرت أخبار الفتن في أوساط عامة الناس حصلت الأمور العظيمة تجاه الصحابة من عامة الناس، فربما تكلموا في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا فيهم وخطأوهم وعابوا بعض أفعالهم، وربما تحيزوا إلى فئة دون الفئة الأخرى، وربما دخلت في نفوسهم الأحقاد والغل من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا خير في ذكر الفتن في أوساط عامة الناس. ولهذا لما قام طارق السويدان في بعض السنين الماضية وجعل له سلسلة يتكلم فيها على أخبار الصحابة وما حصل فيه من الفتن، صاح عليه العلماء من كل جانب وبينوا الخطأ العظيم الذي حصل منه وحذروا من ذلك غاية التحذير لما في ذلك من المفاسد العظيمة. وكما قلنا تلك الفتن شأنها أن تطوى ولا تروى، وكثير منها زيد فيها وأنقص ما ذكرت على وجهها في كتب التاريخ، فإن كثيرا ممن كتب في التاريخ ينقل ما قيل مما ثبت ومما لم يثبت، فحصل الشيء من الزيادات والمبالغات في كتب التاريخ وفي أخبار ليس لها أسانيد صحيحة وفيها ما فيها من التجاوزات، كشأن كثير من علماء التاريخ لا يهتمون بذكر ما صح من الأخبار وإنما يذكرون ما نقل. هذا شأن كثير من علماء التاريخ، يدون ما نقل سواء كان ذلك من الأمور الثابتة أو لم يكن ثابتا. وإن كان الذي ينبغي في هذا المقام في مقام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ألا ينقل ألا تنقل الأخبار المكذوبة إلا من أجل الرد عليها وبيان ما فيها من الباطل، هذا الذي ينبغي. وقد يحتاج العالم إلى القراءة في تلك الأمور، والعالم إن قرأ فإنه ينزل الأمور في منازلها، إذا قرأ تلك الفتن الحاصلة قد يحتاج إلى ذلك من أجل الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا دعت الحاجة، فقد يثير بعض أصحاب الزيغ والضلال بعض الشبهات، يثير بعض الشبهات على الصحابة في بعض القضايا والأمور والفتن الحاصلة، فيحتاج العالم إلى أن يحرر القول في ذلك الأمر من باب رد الباطل، ولا يحل ذلك ابتداء، لكن إن وجد الباطل لابد أن ينكر، الباطل إن وجد لابد أن ينكر وأن يبطل ذلك الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نغضب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالعالم قد يحتاج الشبهة إلى انتشرت في عامة الناس فلا بد أن تعالج، وقبل أن تنتشر فلا خير في ذكر الشبهات مع الرد عليها، فإبقاء الناس في عافية أسلم لهم، رب شبهة تتمكن من القلب ولا يتمكن الحق، ربما تدخل الفتنة في القلب ولا يدخل الحق، فما في مصلحة في ذكر بعض الشبهات الحاصلة على الصحابة والرد عليها إذا لم تكن قد انتشرت في أوساط الناس، إذا لم تكن انتشرت فلا خير في ذلك، باعتبار كما عرفنا أن الشبهة قد تتمكن من القلوب الضعيفة وربما ما يفهم العامي الحق، فتدخل الشبهة ويزينها الشيطان في قلبه ولا يفهم الحق في رد تلك الشبهة، فيكون الشخص أساء وهو يريد أن يحسن، بعكس إذا كانت الخطأ انتشر والشبهة انتشرت في أوساط الناس فهنا يحتاج العالم إلى ردها من أجل علاج من قد مرض بتلك الشبهة، فهذا عمل صالح وهذا خير. فهكذا ما يتعلق في هذا المقام في مقام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الأصل في تلك الأخبار أنها تطوى ولا تروى لعامة الناس، لكن إن أشيع شيء عن بعض الصحابة وذكر الأشياء فيحتاج العالم إلى أن يرد وأن يذكر الحق في ذلك الأمر، وأنه لم يكن كذا وأن تلك الروايات ضعيفة وغاية ما حصل من ذلك الصحابي هو كذا وكذا، ويعتذر لهم ويبرر لما حصل منهم ويثنى عليهم الثناء الجميل ويعرف الناس حق أولئك القوم الذين لهم المنة العظيمة على كل مسلم ومسلمة، ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق رضي الله عنهم أجمعين. فكلام شيخ الإسلام كما قلنا في هذا الموضع من الكلام النفيس رحمة الله عليه، كلام مختصر لكنه في غاية من النفاسة، كشأن كلمات رحمة الله عليه في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التي ألفها رحمة الله عليه. نقف في هذا عند هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وما يتعلق بالشرح نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى كتاب البيوع.